إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام العلامة ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه في بيان أصول السنة وما يجب على المسلم أن يعتقده من أمور الدين، ذكر ما يتعلق بالسنة والاعتصام بها، وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا على الأرض، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الصراط المستقيم واحد لا يتعدد، وأما سبل أهل الأهواء والزيغ فهي كثيرة جدا. والله رب العالمين لما ذكر النور جعله مفردا، ولما ذكر الظلمات جعلها متعددة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الأهواء كثيرة، ولأن البدعة لا تحصى ولا تعد، وأما الحق فواحد لا يتعد. والمسلم يجب عليه أن يجتهد في طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. وبين رحمه الله تعالى أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفي الشرور، وأن الإنسان إنما يصيب الشر أو يصيبه الشر بسبب مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفلاح في طاعته والاهتداء في اتباعه، واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم أمر فرض واجب حتم على المسلم، فليس له أن يتحلل من ذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والذين يخالفون عن أمره قد بشرهم الله تبارك وتعالى بالفتنة تصيبهم في قلوبهم وحيواتهم، مع ما يدخر لهم من العذاب الأليم يوم القيامة. وهذا لأن الانحراف عن السنة، ولأن عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له عواقب وخيمة على الفرد وعلى المجتمع والأمة، بل وفي الدنيا كلها، فإن تارك السنة متوعد بالفتنة والعذاب الأليم، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى بشأن الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل بهم محنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة وضر. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الذي يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله يتركه وما اختاره لنفسه ويخذله فلا يوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا وأن يزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن لم يشاقق الرسول ومن اتبع سبيل المؤمنين وكان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه ولا شيطانه، بل إنه يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من الزيغ والسوء. ومعلوم كما أجمع العارفون عليه أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، لأن الإنسان إذا وكله الله إلى نفسه فإنما يكله إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأما إذا لم يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه بل تولى سبحانه أمره ولم يوله ما تولى من هذه الأمور التي تحيط بالزائغين عن الحق، وإنما يوليه الله تبارك وتعالى الحق الذي بينه له وأرشده إليه، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقول ربنا تبارك وتعالى: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. هذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حال الذنب صغرا وكبرا، فمنهم من يخلد في النار، ومنهم من يوجب الذنب له جميع الخذلان، ومنهم ما هو دون ذلك. والسعيد من اتبع الكتاب والسنة وسار على الصراط المستقيم، وأما المخذول فإنه يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاده. وتارك السنة لا يدخل الجنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يريد أمة الإجابة. فمن أبى بامتناعه عن قبول الدعوة أو بترك الطاعة التي هي سبب لدخول الجنة، لأن من ترك ما هو سبب شيء لا يوجد بغيره فقد أبى، أي امتنع. والمراد أمة الدعوة، فالآبي هو الكافر بامتناعه عن قبول الدعوة، وقيل هي أمة الإجابة، فالآبي هو العاصي منهم، استثناهم تغليظا وزجرا عن المعاصي. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، أي انقاد وأذعن لما جئت به وأرشدت إليه، دخل الجنة وفاز بنعيمها الأبدي. بيّن أن إسناد الامتناع عن الدخول إليهم مجاز عن الامتناع لسببه، وهو عصيانه بقوله: ومن عصاني، بعدم التصديق أو بفعل المنهي فقد أبى، فله سوء المنقلب بإبائه وعصيانه. والموصوف بالإباء إن كان كافرا فإنه لا يدخل الجنة أصلا، أو كان مسلما لم يدخلها مع السابقين الأولين. قال الطيبي: ومن أبى عطف على محذوف، أي عرفنا الذين يدخلون الجنة، والذي أبى لا نعرفه. وكان من حق الجواب أن يقال: من عصاني، فعدل إلى ما ذكر تنبيها به على أنهم ما عرفوا ذاك ولا هذا، إذ التقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وابتعد عن الصراط المستقيم دخل النار. فوضع أبا موضعه وضعا للسبب موضع المسبب. وتارك السنة مضروب عليه الذلة والهوان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل الذلة والصغار يريد الهوان والخسران على من خالف أمري، كما أن الذلة مضروبة على من خالف، فالعز مجعول لأهل طاعته ومتابعته. ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي حكمه حكمهم، لأن كل معصية ميراث من أمة من الأمم التي أهلكها الله تعالى، فكل من لابس منها شيئا فهو منهم، ولكل قوم وارث. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه بأن يصيبه الله تعالى بأمر لا يستطيع معه رفع يده إلى فمه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك أجاب الله دعوته، فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك، صارت قائمة كالعصا لا يستطيع رفعها، لأنه استكبر على دين الله عز وجل وعصى أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه الدعاء على من قصد الخروج عن الشريعة وقصد مخالفتها عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استطعت، ولا ها هنا دعائية، فدعا عليه بأن لا يستطيع، بأن يكون كما اختار، لأنه قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. ففيه الدعاء على من قصد الخروج عن الشريعة ومخالفتها عمدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جماع الدين أصلا ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رحمه الله: على كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله عز وجل وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدت السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدع. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه، ومطاع متبع سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الفساد في الأرض. ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك بمخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن تدبر أحوال العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، وطاعته الكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أن لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، في معرفته علما وفي القيام به عملا. وتأمل قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف بوجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ وهناك موانع تقف حاجزا بين العبد وبين متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الموانع القواطع العوائق تختلف بحسب حال كل شخص، والموفق من وفقه الله تعالى وعصمه من هذه الموانع. أعظم مانع من اتباع السنة هو اتباع الهوى، ويطلق الهوى على هوى النفس، وهوى النفس إراداتها، والهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، والهوى على إطلاقه لا يكون إلا مذموما. واتباع الهوى من أكبر الأسباب في رد الحق والتكبر عليه والإقامة على الباطل والتشبث به، وهو علامة على الضلال ومجانبة الصواب والبعد عنه. قال الله تبارك وتعالى عن المعاندين للحق: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل الله عز وجل القسمة ثنائية: إما أن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يتبعوا أهواءهم ولا ثالث هنالك. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، فاتبعه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ لأن ما ها هنا من الاستفهام الغرض منه النفي، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل من هذا. ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله سبحانه وتعالى. أهل البدع يسميهم السلف أهل الأهواء لمباعدتهم السنة، ولأنهم يقدمون آراءهم وعقولهم وما تهواه أنفسهم على الأدلة الشرعية الظاهرة الواضحة. ومن اتبع هواه خالف السنة ووقع في البدعة، وما أحسن قول أبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. فهذا من أكبر الموانع التي تحول بين العبد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع الهوى. وكذلك فتنة الدنيا وركوب الشهوات المحرمة، فذلك يصد عن السنة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كذلك ما يكون من تقليد الضالين المضلين من ذوي التعصب المذموم وأرباب الطرق الضالة والأهواء المنحرف. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك الجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الموانع التي تحول بين العبد واتباع السنة. في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو متفق عليه. فعلى المسلم ألا يجعل حائلا يحول بينه وبين السنة، وألا يجعل مانعا يمنع بينه وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المرء لا يأمن من الشر والعقوبات، ولا يفوز بالخير والجنات إلا إذا تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يتمسك بالسنة في كل صغيرة وكبيرة، وعليه أن يجتهد في النظر في كتاب الله جل وعلا، وأن يتفهمه وأن يتدبره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتأمل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف يفهم منه؟ أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره مع الإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بصفات الله وأسماء. قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت لنفسه الوجه جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: قالت اليهود يد الله مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال العلامة الإمام ابن زمنين: وحدثني أحمد بن عبد الله ابن عبد الله بن سعيد بن العطار. وهو أحمد بن عبد الله بن سعيد أبو عمر الأندلسي ابن العطار، ويعرف بصاحب الوردة، وكان فقيها حافظا، مات سنة 45 و300. عن ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم. ومحمد بن سعيد بن أبي مريم أبو عبد الله المصري، يعرف ببلبل، وثقه مسلمة، ومات سنة 35 و200. قال: حدثنا أسد بن موسى. وأسد بن موسى بن إبراهيم القرشي الأموي المصري المعروف بأسد السنة، صدوق يغرب، وفيه نصب من صغار أتباع التابعين، مات سنة 12 و200. أخرج له البخاري في الصحيح استشهادا، وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا أشرس بن ربيعة. وأشرس بن ربيعة أبو شيبان الهذلي، يعد في البصريين، وثقه ابن حبان، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا أبو ظلال، هو هلال بن ميمون أبو ظلال القسملي، ضعيف مشهور بكنيته، من صغار التابعين، استشهد به البخاري وأخرج له الترمذي. قال: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس هو الإمام راوية الإسلام، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابته من النساء، وتلميذه وتبعه، وآخر أصحابه موتى، مات سنة 93 وعمره 103 سنين. أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه؟ أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل: ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال: يا جبريل، ثواب عبدي إذا أخذت كريمة النظر إلى وجهي. هذا إسناد ضعيف، وقد أخرجه الدولابي في الكنى، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الأوسط، وأخرجه عبد بن حميد والترمذي من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأخرجه الدولابي في الكنى من طريق مروان بن معاوية بلفظ: من أخذت كريمتيه لم يكن له ثواب دون الجنة. هذا هو الأصح عن أبي ظلال. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. قال الإمام رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا يوسف بن عدي، وهو يوسف بن عدي بن زريق التيمي مولاهم، أبو يعقوب الكوفي نزيل مصر، ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 32 و200، أخرج له البخاري والنسائي. قال: حدثنا أبو معاوية، هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 95 و100، وقد رمي بالإرجاء، وأخرج له الجماعة. عن الأعمش: سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد الأسدي الكوفي، ثقة حافظ ورع لكنه يدلس، من صغار التابعين، مات سنة 48 و100. عن أبي صالح: وذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت من الوسطى من التابعين، مات سنة 100، أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أبو هريرة الدوسي اليماني، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أرجحها عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، وهو الإمام المجاهد مفتي المدينة، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري، شهد الخندق وبيعة الرضوان، وكان أحد الفقهاء المجتهدين، مات سنة 63. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، ثم ذكر الحديث. والحديث إسناد المصنف فيه حسن، رجاله ثقات غير ابن وضاح فهو صدوق، ولكن الحديث حديث صحيح، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع، وأصل هذا الحديث في الصحيحين ما كان من المحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام. قال الإمام رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرنا يزيد بن عياض، هو يزيد بن عياض ابن جعدبة الليثي، أبو الحكم المدني نزيل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، ومن الذين عاصروا صغار التابعين، روى له الترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة، هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، ثقة فقيه، إمام في المغازي، من صغار التابعين، مات سنة 41 و100، وأخرج له الجماعة. عن علي بن حسين، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو الحسين المدني، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، من الوسطى من التابعين، مات سنة 93 و100، أخرج له الجماعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت الصديق القرشية التيمية المكية النبوية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وعائشة ممن ولد في الإسلام، وتزوجها نبي الله قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا، ودخل بها في شوال وهي ابنة تسع، وتوفيت سنة 57 رضي الله تعالى عنه، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو سادق، ثم ذكر الحديث وفي آخره: أنت كما أثنيت على نفسك. والإسناد إسناد صحيح، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد ومحدث الأندلس أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي ويعرف بابن الجباب، كان حافظا متقنا، توفي سنة 22 و300. عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة الواسطي الأصل أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ وصاحب المصنف من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 35 و200 وأخرج له الجماعة سوى الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، وهو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي أبو وهب البصري نزيل بغداد ثقة حافظ من صغار أتباع التابعين، مات في المحرم سنة 200 وأخرج له الجماعة. عن القاسم قال: حدثنا بشر بن نمير، وهو بشر بن نمير القشيري البصري متروك متهم من كبار أتباع التابعين، مات بعد 140 وأخرج له ابن ماجه. قال: حدثنا بشر بن نمير عن القاسم، والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب كثيرا من الوسطى من التابعين، مات سنة 12 و100، روى له البخاري في الأدب وروى له الباقون سوى مسلم. عن القاسم عن أبي أمامة: صدي بن عجلان ابن وهب أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيل حمص، وهو آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 86، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يد الرحمن يمين، ثم ذكر الحديث. والحديث فيه بشر بن نمير متروك متهم، وفيه أيضا القاسم ابن عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، وقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وفي الرد على بشر المريسي، وأخرجه العقيلي في الضعفاء أيضا. قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد وهو ابن أبي المخارق المدني أبو صخر الخراط صاحب العباء، سكن مصر، وهو صدوق يهم من الذين عاصروا صغار التابعين، مات 89، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، وهو ثقة مفت عابد، رمي بالقدر من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات 32، وأخرج له الجماعة. قال: حدثني رجال من الأنصار، ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة، فأعطاني 70,000، ثم استزدته فزادني مع كل 70,000، ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا، فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: لا أبا بكر، دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقي حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الحديث فيه رجال مبهمون، إسناده ضعيف، ولكن لهذا الحديث طرق كثيرة يصح بها. قال الإمام المصنف رحمه الله: ابن وهب قال: وأخبرني مسلمة بن علي، وهو الخشني أبو سعيد الدمشقي البلاطي، متروك من الوسطى من أتباع التابعين، مات قبل 90، وأخرج له ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن يزيد، هو عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة من كبار أتباع التابعين، مات 150، وأخرج له الجماعة. قال: حدثني رجل، هذا رجل مبهم في الإسناد، ولكنه صرح به من غير طريق، وبسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي الثقة الحافظ. قال: حدثني رجل، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، وهو عائض الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني، أحد الأعلام من كبار التابعين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات 80، روى له الجماعة. عن النواس بن سمعان الكلابي، هو النواس بن سمعان الأنصاري الكلابي، يعد في الشاميين، له صحبة ورواية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. إسناد المصنف ضعيف جدا، فيه مسلمة بن علي وهو متروك، وفي الإسناد كما مر رجل مبهم، ولكن الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام رحمه الله: وحدثني سعيد بن فلحون، وهو الشيخ الإمام أبو عثمان سعيد بن فلحون الأندلسي الإلبيري، كان صدوقا فيما روى، توفي 46، عن الحسين بن حميد العكي، هو الحسين بن حميد بن موسى أبو علي العكي ثم المصري، ضعف وتوفي 99، عن يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وقد ينسب إلى جده، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات 31، وأخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه. عن مالك هو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وكبير المتثبتين من كبار أتباع التابعين، مات رحمه الله سنة 79 و100، وأخرج له الجماعة. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه من صغار التابعين، مات سنة 30 و100، وأخرج له الجماعة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم من الوسطى من التابعين، مات سنة 17 و100، وأخرج له الجماعة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما إسناد المصنف رحمه الله تعالى فإن فيه ضعفا، وقد روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني الحارث بن نبهان. هو الحارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري متروك من الوسطى من أتباع التابعين، مات بعد 60 و100، وأخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أيوب السختياني وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد ومن صغار التابعين، مات سنة 31 و100، وأخرج له الجماعة. عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن ابن مل، وهو أيضا عبد الرحمن ابن مل، وهو أيضا عبد الرحمن ابن مل بلام ثقيلة وميم مثلثة. وعبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي مشهور بكنيته، مخضرم من كبار طبقة كبار التابعين، ثقة ثبت عابد، مات سنة 95، وأخرج له الجماعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والإمام الكبير عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري التميمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه المقرئ، غزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه علما كثيرا، توفي سنة 44 على الصحيح. قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أهبط الناس كبروا، وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا الحديث إسناد المصنف فيه الحارث بن نبهان وهو متروك، وفيه إسحاق بن إبراهيم هو شيخ المصنف وفيه مقال، ولكن الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. قال الإمام رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، ثقة حافظ من الوسطى من أتباع التابعين، مات سنة 93 و100 وأخرج له الجماعة. عن أبي حيان ويحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي الكوفي الثقة العابد من الذين عاصروا صغار التابعين، ومات سنة 45 و100 أخرج له الجماعة. عن أبي زرعة هو عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو الكوفي الثقة من الوسطى من التابعين، أخرج له الجماعة. عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس، فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. الحديث متفق عليه. إسناد المصنف فيه شيخه إسحاق بن إبراهيم لم يوثقه معتبر، فيه مقال، ولكن الحديث في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة، أي وبالإسناد السابق إلى ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، من كبار طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 100 وأخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر، ومحمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ من صغار أتباع التابعين، مات سنة 300 وأخرج له الجماعة. حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله بن عمر ابن حفص العمري المدني وأبو عثمان ثقة ثبت من صغار التابعين، مات سنة 40 و100 وأخرج له الجماعة. عن نافع، ونافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما ثقة ثبت فقيه مشهور من الوسطى من التابعين، مات سنة 17 و100 وأخرج له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام القدوة عبد الله بن عمر ابن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد، وهو ممن بايع تحت الشجرة، مات سنة 73 رضي الله تعالى عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، في بعض الروايات كأن عينه عنبة طافئة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى ابن حسين، ولا تعرف لهذا الراوي ترجمة، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال وهو المدني نزيل الثغور صدوق ربما أخطأ من الوسطى من أتباع التابعين، روى له الأربعة. عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض. إسناد المصنف رحمه الله تعالى ضعيف مرسل. موسى بن عقبة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد هو الإمام بن أبي زمنين رحمه الله فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده، كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة، وهو محمد بن عمر ابن لبابة أبو عبد الله القرطبي الفقيه، كان حافظا لأخبار الأندلس مليا بها، ولم يكن له علم بالحديث ويحدث بالمعاني، توفي سنة 1403. عن محمد بن أحمد العتبي، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي الأندلسي المالكي صاحب العتبية في مذهب مالك رحمه الله، من كبار الفقهاء في زمانه، مات سنة 55 و200. عن عيسى بن دينار، وأبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي القرطبي صاحب ابن القاسم وتفقه به، وكان ابن القاسم يجله ويكرمه، وكان إماما في الفقه على مذهب مالك، مات سنة 212. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن خالد العتقي، هو أبو عبد الله المصري الفقيه صاحب مالك وراوية المسائل عنه، ثقة من كبار كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 91 و100، أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه. يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على صورته صحيح. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته، وضعفها. إسناد هذا الأثر ضعيف، وأما ما ذكره في المتن فهو معتقد أهل السنة. قال محمد: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، ثم ذكرها كلها. الحديث الذي فيه عد الأسماء الحسنى أخرجه الترمذي وكذا ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحديث. قال الترمذي بعد أن خرجه: ليس له إسناد صحيح، وقد ضعفه الألباني وغير واحد من أئمة السنة. فالذي صح هو: إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إلى هنا. وأما عد الأسماء فلم يثبت به دليل. قال: فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل، محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش، وهو خداش بن عياش العبدي البصري لين الحديث من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له الترمذي حديثين. حدثني خداش عن عوف، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري ثقة رمي بالقدر وبالتشيع من الذين عاصروا صغار التابعين، مات سنة 46 وأخرج له الجماعة. عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. خداش لين الحديث. الحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو المصنف لم يوثقه معتبر، فهذا الإسناد ضعيف مرسل. قال رحمه الله علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام، ويحيى بن محمد بن يحيى بن سلام الأفريقي، قال أبو العرب كان صالحا ثقة، وكان محسنا في علمه متواضعا فيه قليل الخوض فيما لا يعنيه، مات سنة 80 عن أبيه هو محمد بن يحيى بن سلام أبو يحيى الأفريقي، قال أبو العرب ثقة نبيل، مات سنة 62 وهو يومئذ ابن 82 عن جده قال حدثنا أشعث، وأشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان، وهو متروك من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من صغار التابعين، مات سنة 45 وأخرج له الجماعة. عن أبيه هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الوسطى من التابعين، مات سنة 94 على الصحيح وأخرج له الجماعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء، فيقول الله، فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا. هذا ضعيف مرسل، ولكن أخرجه مسلم من طريق عروة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ساق رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار في باب الإيمان بصفات الله تعالى وأسماء، لأنه عقد لذلك هذا الباب، وهو باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه، أي في بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. وأهل السنة مجمعون على هذا، على إثبات الصفات والأسماء الحسنى بلا تمثيل، وينفون عنه مماثلة الخلق بلا تعطيل. ومعاني الصفات معلومة، وكيفيتها لنا مجهولة، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، وعلى الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالأشاعرة مثلا والماتروديا لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقته. يتبين من هذا أن أهل البدع منهم المعطلة وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، ومنهم الممثلة أتباع مقاتل ابن سليمان وهم الذين يمثلون الله تعالى بخلقه، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. والقاعدة العامة فيما يرد به أهل السنة أنهم يقولون إن قول هؤلاء على خلاف ظاهر النصوص وعلى خلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع فأكثر. أهل العلم بالله، العلم بالله وبما جاءت به رسله نوعان: أحدهما العلم بالله نفسه، أي بما هو متصف به من نعوت الجلال والكمال وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محال. الثاني يراد بالعلم بالله تبارك وتعالى العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي والحلال والحرام. قال المصنف رحمه الله: أهل العلم بالله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، أما ما لم يرد ذكره في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فالعلم عدم الخوض فيها، فإن المتكلم فيها يقول على الله تعالى بغير علم، وأما الساكت عنها فهو ساكت بعلم، كما أمر الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا كقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى وإليه أسبق. وأما ما يطلق على الله تعالى مما لا دليل عليه فيتوقف في لفظه وينظر في معناه، فإن كان موافقا لما ثبت فذاك، وإن كان مخالفا رد على قائله، كالذي يثبت الجهة مثلا لله عز وجل. هذا لم يرد به نص من كتاب ولا من سنة، لا بالنفي ولا بالإثبات. فإذا قال إنسان بذلك فإننا نستفصل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، نقول: ما أردت بالجهة؟ فإن قال: أردت العلو، نقول: هو كذلك، ولكن لما عدلت عما ورد في الكتاب والسنة إلى هذا اللفظ الذي ربما أوهم شيئا أو وقع به خلل ما؟ فلتقل: إن الله عز وجل عال على خلقه بذاته مستو على عرشه، فله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر والصفات. وإن أراد بالجهة تحديد شيء ما فإننا حينئذ نرد ما جاء به، فمثل هذا ينبغي أن يلحظ بعين الرعاية، لأن كثيرا من الناس يقولون إن أهل السنة يقولون بالجهة، ويدعون أنه إذا قيل بالجهة على هذا النحو فإنهم بذلك يكونون قد أثبتوا لله مكانا يحصره أو يحويه. ولذلك يقولون عن أهل السنة إنهم مشبهة، يقولون ذلك بغير حق بل بظلم وجور شديدين، فما هو حال الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم؟ فإنهم يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة، ويقولون إن هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل السنة يثبتون استواء الله تبارك وتعالى بذاته على عرشه، ويثبتون لله تبارك وتعالى العلو الذاتي إلى غير ذلك من معتقدات أهل السنة، فيعيبهم أهل الأهواء والزيغ ويقولون إنهم من المشبهة. وربما ارتقى بهم الحال فقالوا إنهم مجسمة، كما هو واقع الآن في هذه الأيام، يرمون أهل السنة بما رمى أهل السنة به من قبل أسلافهم من أهل الأهواء والبدع والزيغ. فما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات أثبتنا، نعرف معناه ولكننا نفوض كيفيته. وأما ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه عن الله مع اعتقاد ثبوت ضده، فإن الله نفى عن نفسه الظلم لثبوت كمال عدله، فنحن ننفي عن الله تبارك وتعالى الظلم ونثبت لله كمال العدل إلى غير ذلك من الصفات المنفية. وأما ما أطلق على الله تبارك وتعالى مما لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة بإثبات ولا نفي فإننا نتوقف في لفظه وننظر في معناه، فإن كان المعنى موافقا لما ثبت فذاك، وإن كان مخالفا ورد على قائل. إنما ينتهون من وصفه كما قال الإمام رحمه الله، قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأوجب الاتباع ونهى عن القول بلا علم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء والصفات. قال تعالى فيما ذكر المصنف رحمه الله: كل شيء هالك إلا وجه، فشرع بذكر ما ذكر من الآيات وما أعقب الآيات من الأحاديث، شرع في إثبات الصفات وفي ذكر بعضها، فمن ذلك الوجه، وقد ذكر هذا القدر من الآية: كل شيء هالك إلا وجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهو وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، الشهيد، فيه إثبات صفة الشهادة، ومعنى الشهيد المطلع على الخلق العالم بالسرائر. ويحذركم الله نفسه، إثبات صفة النفس لله عز وجل، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف كما يليق بجلال الرب سبحانه. والمراد بنفسه سبحانه ذاته كما هو مذهب جمهور أهل العلم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي في هذه الآية إثبات صفة النفخ كما يليق بجلاله سبحانه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: طريق إثبات الصفات ثلاثة، أي ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقدرة، الثاني تضمن الاسم لها كالغفور، فإن اسمه تعالى الغفور يتضمن صفة المغفرة، وكل اسم متضمن لصفة. الثالث التصريح بالفعل دال على وصف كالاستواء والنزول إلى السماء الدنيا. وأما الروح فإضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كقولك كعبة الله وعبد الله، وهذا إذا كان المضاف إليه يقوم وحده كالناقة وكالعبد وكالكعبة، وأما إذا كان لا يقوم بذاته فإنه يكون صفة من صفات الله رب العالمين ككلامه جل وعلا، وكلم الله موسى تكليما، فالكلام لا يقوم بذاته وإنما يقوم بمتكلم وعليه. فهذه قاعدة الإضافة في الصفات، وسيأتي إن شاء الله بعض تفصيل له. فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، فيها إثبات صفة العينين لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه. جاء ذكرها في القرآن بلفظ الإفراد والجمع، وقد دل الحديث الصحيح أن لله عينين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الدجال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. ولا يقال أعور إلا لمن فقد إحدى عينيه كما هو حال الدجال، أما ربنا عز وجل فله كما أثبت لنفسه ما يليق بجلاله من العينين، وقد أجمع السلف على ذلك. المقام مقام مدح، فلو كان له تعالى أكثر من عينين لذكر ذلك رسول الله، يقول إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه الأدلة فيها إثبات صفة اليدين لربنا جل وعلا كما يليق بجلاله، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن لله يدين بدون زيادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع متصرفا ومقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والخلق باليدين. وقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله، يعني هذا التأويل، البتة. وكلتا يدي ربي يمين ليس كمثله شيء، لما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن ابن عمرو مرفوعة: وكلتا يدي ربي يمين، إنني معكما أسمع وأرى. فيها إثبات صفتي السمع والرؤية لله تعالى كما يليق بجلاله: إن الله سميع بصير، وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وكلم الله موسى تكليما، فيها إثبات صفة الكلام لله كما يليق بجلاله سبحانه، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وكلام الله تعالى بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. فأهل السنة كلهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن سلف الأمة وأئمتها يصفون الله بما وصف به نفسه من التكلم والمناجات والمنادى، تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد يؤتى به لنفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، فيه إثبات صفة النور، ومعنى نور السماوات أي منورهما. وذهب كثير من العلماء إلى أن النور من أسمائه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين، من إضافة الصفة إلى الموصوف وأشرقت الأرض بنور ربها، ومن إضافة المفعول إلى فاعله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في الآية إثبات أسماء الله تعالى: الله الإله الحي القيوم، وكذا إثبات الصفات المشتقة من هذه الأسماء، وفيها أيضا من الصفات السلبية أو المنفية نفي النوم والسنة وهي النعاس عن الله عز وجل، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته. فكل نفي لنقص في حق الله متضمن لإثبات كمال ضده. وذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وأكثر العلماء على أنه لفظ الجلالة الله كما رجحه ابن القيم رحمه الله. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فيه إثبات هذه الأسماء مع صفاتها المشتقة منها، وقد جاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله أراد بذكرها إثبات أسماء لله تبارك وتعالى وصفات، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون في ذلك الكتاب والسنة، ويقولون المعنى معلوم وأما الكيف فمجهول، فيفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى، وأما المعنى فيعلمونه، كما قال الإمام مالك رحمه الله وكذا شيخه ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.